في أحكام الحج ومسائله، كنا قد ذكرنا آخر شيء في ذلك أحكام ومسائل دخول مكة، وذكرنا ثلاث مسائل في مقدمة هذا الباب. المسألة الأولى حدود الحرم المكي، حدود الحرم المكي، فمن يذكر حدود الحرم المكي؟ نعم، عند من؟ تفضل. من جهة الشمال التنعيم، ومن جهة الجنوب أضاه، من جهة الشرق ما اسمه؟ ضفة وادي عرنة الغربية. ومن جهة الغرب طيب، من جهة الغرب الشميسي الذي كان يسمى بماذا؟ بالحديبية، وبعضه في الحل وبعضه في الحرم. والجهة الخامسة، الجهة الخامسة من جهة ماذا؟ الشمال الشرقي، الجعرانة. طيب، أقرب هذه المعالم وهذه الحدود إلى مكة، أقربها تنعيم. طيب، هل كان هناك أنصاب وأعلام قديمة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على الحرم أم لا؟ عندك كانت هناك من زمن إبراهيم عليه السلام، وجددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أمر الخزاعي بذلك، ولا تزال هذه المعالم التي تدل على حدود الحرم المكي موجودة بارزة ظاهرة إلى الآن. المسألة الثانية حدود الحرم المدني، حدود الحرم المدني. عندك ممكن تذكر الأدلة على ذلك، على حرمة المدينة؟ طيب، إني أحرم ما بين لابتيها، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المدينة حرم ما بين عير إلى أين؟ إلى ثور. حدود المدينة، حدود حرم المدينة من الجهات الأربع ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه الأحاديث. من جهة الشمال، ومن جهة الجنوب، ماذا عندك؟ من جهة الجنوب عير، وهو جبل صغير عند ميقات أهل المدينة ذي الحليفة. وثور من جهة الشمال، وهو جبل صغير خلف ماذا؟ خلف جبل أحد. طيب، واللابتان من جهة الشرق والغرب، من جهة الشرق والغرب. والمقصود بهما حرتان عظيمتان فيها أحجار سوداء، هذه حدود الحرم المدني، وهي بتقدير 12 ميلا، 12 ميلا في جهاتها المختلفة الأربع. هل هناك حرم آخر غير حرم مكة والمدينة؟ هل هناك حرم آخر؟ حرم، لا تقل مسجد أفضل، لا، حرم له حدود ومعالم. هل هناك حرم آخر غير حرم مكة وحرم المدينة؟ عندك؟ ليس هناك حرم آخر على الصحيح، بل الأدلة ما ثبتت إلا في حرم مكة وحدودها وحرم المدينة وحدودها. وقد ذكرنا أن هذه الأنواع، أنواع الحرم، أربعة. نوع هو حرم باتفاق، فماذا يكون عندك؟ مكة، حرم مكة هو حرم باتفاق المسلمين واتفاق أهل العلم. وحرم هو حرم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الأكثرين، نعم، حرم المدينة لدلالة الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحرم ليس حرما على الصحيح، ليس حرما على الصحيح. عندك؟ وادي وج، ويقال له وجاء، أين هذا الوادي؟ بالطائف. فحدوده ليست حرما على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأما ما ورد فيه من الأحاديث فهي ضعيفة. ونوع آخر ليس بحرم باتفاق أهل العلم ما عدا هذه الثلاثة، ما عدا هذه الثلاثة. طيب، نذكر مسألة رابعة ضمن هذه المسائل. أيما أفضل، مكة أم المدينة؟ هذه المسألة تناولها العلماء والفقهاء بالبيان والحجج والبراهين، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن مكة أفضل لصراحة الأدلة في ذلك، ومنها حديث عبد الله بن عدي بن حمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول وهو يخاطب مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. والحديث ثابت في السنن وفي مسند أحمد، سنن الترمذي وابن ماجه ومسند أحمد. يقول ابن عبد البر: هذا نص في محل الخلاف، هذا نص في محل الخلاف، فلا ينبغي العدول عنه، لا ينبغي العدول عن هذا القول إلى قول آخر بأن هناك ما هو أفضل من مكة. بينما خالف المالكية فذهب بعضهم وليس كلهم إلى أن المدينة أفضل، واحتجوا بحديث أن ما بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبره روضة من رياض الجنة، وهذا ليس دالا على أن المدينة أفضل بهذا الدليل، بل يدل على أن في المدينة فضل عظيم، أن في المدينة فضلا عظيما. وزد على ذلك أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، صلاة واحدة يدل على أفضلية مكة. ولأن بها أول بيت بأن لأن فيها أول بيت وضع للناس، والبيت الحرام هو أعظم بيت على الإطلاق. بقي هناك أحكام، إذا عرفنا حدود الحرم هناك أحكام تتعلق بحدود الحرم، وماذا عليك لو حصل منك دخول للحرم، ما الذي ينبغي أن تفعل، وما الذي ينبغي أن تحاذر فعله وتجتنب ذلك. فهناك مسائل وأحكام تتعلق بالحرم. المسألة الأولى دخول مكة بالإحرام، دخول مكة بإحرام، وهذا أو هذه المسألة على تفصيل. إذا كان الشخص لا يريد الحج والعمرة فيجوز أن يدخل مكة بغير إحرام، إذا كان لا يريد فيجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام، سواء أكان دخوله لحاجة تتكرر أو لغير حاجة تتكرر، وسواء أكان آمنا أم خائفا. على الصحيح من أقوال أهل العلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه دخل مكة عام الفتح ولم يرد الحج والعمرة بغير إحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل المواقيت المكانية التي هي لمن مر، جعلها لمن مر حاجا أو معتمرا، خصها لمن يريد الحج والعمرة أن يأتي بإحرام من هذه المواقيت. أما من لم يرد الحج والعمرة فليس عليه بأس، بل لم يأمر الله سبحانه وتعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام بأن لا يدخل أحد مكة إلا محرما، لأن حاجات الناس تختلف، فقد يدخل بعضهم وهو يريد الحج والعمرة، وبعضهم لا يريد الحج والعمرة وإنما يريد حاجة بمكة ثم يخرج، فلا يلزمه أن يأتي بعمرة أو أن يأتي بحج ما لم يكن قد أدى حجة الفرض وعمرة الفرض، حجة الفرض وعمرة الفرض. وشبه هذا أو شبه هذه المسألة قد مرت معنا. أما التفصيل الثاني أو الأمر الثاني من التفصيل، إذا كان يريد الحج والعمرة فلا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرما، وهذا باتفاق أهل العلم، وقد دل عليه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلى آخر الحديث. وهنا خبر بمعنى الأمر أي ليهل، والإهلال إحرام. هذا الحكم الأول فيما يتعلق بالحرم، أنه إذا كان يريد الحج أو العمرة فلا يدخل مكة إلا محرما، لا يدخل مكة إلا بإحرام. المسألة الثانية مما يتعلق بالحرم، تحريم تنفير الصيد بمكة وقتله، تحريم تنفير الصيد وقتله. أما قتل الصيد بمكة، رأى صيدا وهو بمكة، هذا الصيد قد يكون ثمينا كغزال أو ظبي أو نحو ذلك مما يستلذ طعمه الناس، فما حكم قتل هذا الصيد للمحرم وللحلال داخل مكة؟ حكمه أنه حرام، لا يجوز لمن بمكة أن يقتل الصيد فيها سواء كان محرما أو حلالا، وقد أجمع أهل العلم على ذلك بلا نزاع ولا خلاف، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا ينفر صيدها، وهو يتحدث عن مكة لا ينفر صيدها. وإذا حرم تنفير الصيد فقتله من باب أولى أشد حرمة، إذا كان التنفير للصيد حرام فقتله أشد حرمة. وقد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأدنى على الأعلى، بما هو أدنى ليبين أن ما هو أعلى منه وأعظم هذا يكون أشد حرمة. وأما تنفير الصيد فهو حرام أيضا، لا ينفر الصيد، للحديث السابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. وتنفير الصيد معناه إزعاجه عن موضعه، إزعاجه عن موضعه، تزعج الصيد الذي يكون بمكة عن موضعه، فلربما نفر وذهب بعيدا عنك بسبب إزعاجك له، هذا لا يجوز، هذا محرم لما بين النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النووي رحمه الله كما في شرح مسلم: يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه، فإذا نفر عصى سواء تلف ذلك الصيد أم لا بسبب تنفيره. ويقول عكرمة مولى ابن عباس كما في روايته الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ ما معنى قوله لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل وينزل مكانه، إذا وجد الصيد في مكان فيه ظل يقول أنا أحق به فينفر ويجلس مكانه، هذا لا يجوز، لا يجوز، هو أحق بذلك لحرمة مكة. طيب، أيضا تلك الحمامات الكثيرة إذا وجد الشخص طريقا غير طريقها يوصله إلى المسجد فليفعل وليتركها دون اعتراض، فإذا لم يجد بدا إلا أن يدخل بينها فليكن بهدوء ودون عجلة، لأن العجلة أحيانا تكسر جناحا وأحيانا تقطع ريشا أو نحو ذلك، وهذا تنفير له. وهو محرم. نعرف هذه الأحكام من أجل ألا نقع فيها. بعض الناس ربما يتساهل لجهله، يرى الصيد في مكان من طير أو غيره، يقول أنا أحق به، ولربما ضربه ولربما حصلت منه أذية لذلك الصيد. طيب، هل إذا حصل قتل في صيد مكة يكون على صاحبه جزاء وفدية، على من فعل ذلك، على من صاد بمكة هل عليه جزاء؟ يقول لنا ما قد شاهدت غزالا إلا هذه المرة، فالأنسب لي أن أدرك قبل أن يفوت وهو قريب مني، هل في ذلك جزاء وفدية؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان محرما فعليه الجزاء، إن كان محرما وهو بمكة، إن كان محرما فعليه الجزاء، لأن المحرم يحرم عليه الصيد سواء كان بمكة أو خارج مكة. قال الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم إيش حرما، ما دمتم حرما أي محرمين، سواء كان خارج مكة أو داخل مكة. وما هو الجزاء؟ ذكرنا الجزاء على المحرم إذا قتل صيدا، هذا عند من؟ هذا عند عبد الله. جزاء هذا الصيد أولا مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء إلى آخره. وإن كان حلالا فليس عليه الجزاء وهو آثم متعد لحدود الله منتهك للحرمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للحرم، هو ليس عليه جزاء، ليس عليه فدية. لماذا؟ لعدم ورود دليل يدل على ذلك. وأما الآية فهي في حق المحرم، في حق المحرم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي وأنتم محرمون أو متلبسون بالإحرام. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أي محرمون أي محرمين، ما دمتم محرمين متلبسين بهذا النسك فلا يحل لكم. هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وهنا مسألة، إذا ملك صيدا في الحل وأدخله معه الحرم هل ينعكس الحكم يصير الحلال حراما ذلك الصيد؟ هو صاده وهو حلال خارج مكة، فقال لدي غرض أو حاجة بمكة سأدخل بهذا الصيد مكة، فهل يلزمه إذا أدخله مكة أن يرسله ويتركه ولا يذبحه ويأكله؟ الجواب لا يلزمه أن يرسله، لا يلزمه أن يرسله، وله أن يمسكه وأن يذبحه ويأكله. وذلك لأن الحكم وقع في بادئ أمر المسألة على حلال، كانت على حلال وليس فيها أي شيء من الحرمة. وإنما حرم على الشخص أن يتعدى الصيد في الحرم، أن يتعدى الصيد في الحرم، كما بين ذلك جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، فقد صح عنه ذلك، وهذا هو الذي رجحه العثيمين. من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالحرم: قتل الفواسط التي ورد النص الشرعي بقتلها، فهذا أمر ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خمس من الدواب لا حرج في قتلهن أو على قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ووردت زيادة في صحيح الإمام مسلم في رواية: الحية، الحية أيضا. ويلحق بهذه كما ذكرنا سابقا كل ما كانت فيه مضرة ظاهرة أو يكون أشد منه. وأما الكلب العقور فهو كل ما عقر الناس وعدى عليهم، سواء كان كلبا أو ذئبا أو أسدا أو فهدا أو غير ذلك. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، خلافا لمن ظن أن الكلب العقور هو الذئب خاصة، فهذا ليس لصاحبه حجة في ذلك. ومن الأحكام التي تتعلق بالحرم: تحريم قطع الشجر، تحريم قطع الشجر. قد يوجد في الحرم شجر هنا وهناك، فهل يجوز قطع الشجر فيه بداخل الحرم؟ الجواب: لا يجوز، ذلك حرام بإجماع أهل العلم أنه لا يحرم، أنه يحرم قطع الشجر، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يعضد شجرها، ولا يعضد شجرها. فهذا يدل على أنه لا يجوز قطع شجر الحرم. وبإجماع أهل العلم يستثنى ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإذخر، لأن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعضد شجرها، قال يا رسول الله إلا الإذخر إلا الإذخر، فقال فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، وقد عرفنا ما هو الإذخر، هو حشيش له أو نبات له رائحة، له رائحة طيبة. ويستثنى من ذلك أيضا ما أنبته الآدميون من البقول والزروع والرياحين، فقد نقل في ذلك الإجماع على إباحته. وأما ما أنبته الآدميون من الشجر غير الزرع ونحوه فإنه يحرم قطعه ويلتحق بشجر الحرم، لعموم الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولا يعضد شجرها، أي شجر فيها. والشجر معلوم أن له ساقا وجذورا، هذا هو الشجر. وما حكم قطع الورق من الشجر؟ إذا عرفنا أن قطع الشجرة أو قطع غصن منها لا يجوز بداخل الحرم، فهل يجوز قطع الورق الذي عليها؟ الجواب الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز قطع الأوراق، أوراق الأشجار، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها. يخبط، وهذا فيه إشارة إلى أنه تتساقط بسببه من الخبط تتساقط الأوراق، ولأنه داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعضد شجرها، وما حرم أخذه حرم كل شيء منه، ما حرم أخذه حرم كل شيء منه، ولأن قطع الأوراق يضعف الشجر، بل ربما آل إلى تلفها، أن تتلف، فلذا ينهى عن قطع الأوراق في البلد الحرام، في الحرم ينهى عن ذلك. فإذا حصل من شخص قطع للشجر فماذا عليه؟ لو حصل أنه قطع غصنا أو اعتدى على شجرة، فما حكم هذا الفعل وما حال فاعله؟ أما حال فاعله فهو آثم ومتعد لحرمة ما حرمه الله ورسوله. وأما هل يكون عليه جزاء، حكم الفعل هل يكون فيه جزاء وفدية أم لا يكون؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي اختاره مالك وابن حزم وغيرهما أنه ليس عليه جزاء ولا فدية، والواجب الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك الذنب، لعدم ورود دليل يدل على أن هناك فدية معينة لمن فعل ذلك. وإذا علمنا حرمة قطع الشجر يستثنى من ذلك حالتان، الحالة الأولى الانتفاع بمن كسر من الأغصان أو سقط من الورق أو انقطع من ذاته، انقطع من الشجر، فهذا جائز أن ينتفع به. شخص مر بشجرة وهو يحتطب، كيف احتطابك يا فلان؟ قال أمر فإن وجدت شيئا مكسورا قد سقط على الأرض أخذته، وجدت أوراقا أخذتها. يقال هذا الفعل جائز بلا خلاف كما نقل ذلك ابن قدامة رحمه الله، ليس في ذلك خلاف أن ينتفع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر، شجرة سقطت كلها وأراد شخص أن ينتفع بها له ذلك، أو كان غصنا من الأغصان صغيرا أو كبيرا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية راعي الغنم من حشائش الحرم بدون قطع وبدون خبط وضرب، بدون أن يتعمد الشخص يأخذ عصا ويكسر أوراق الشجر أو يسقط بعض أوراق الشجر، فإن رعي الغنم من خلا وحشائش الحرم بدون قطع من الإنسان جائز، وهو قول جماهير أهل العلم. دل على ذلك حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين قال رضي الله عنه: فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، والأتان هي أنثى الحمار، أرسلها أين؟ قال: وكان ذلك بمنى، ومنى من الحرم، هي داخلة في الحرم، منى داخلة في الحرم. أرسل أتانه لترتع، هذا يدل على جواز الرعي، بما تأكل هذه الدابة من دون أن يتعمد الشخص لأن يقطع لها شيئا. ومن الأدلة أيضا أن الهدايا التي كانت تدخل مكة كانت تكثر فيه، الهدايا جمع هدي، هذا يهدي بدنه وذاك خمسا وذاك أكثر، واجتمعت هدايا كثيرة تدخل الحرم، فلم ينقل أنه كانت تشد أفواهها، ومن المعلوم أنها تذهب وتأكل كما هو واضح، ولأن بهم حاجة إلى ذلك، وحاجتهم إلى ذلك أشبهت الإذخر، الذي لما كان لحاجة الناس رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. ومن المسائل المتعلقة بالحرم تحريم قطع الشوك، حتى الشوك يحرم قطعه والاعتداء عليه، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يختلى شوكها، وفي رواية: لا يعضد شوكها، أي لا يقطع الشوك. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الأكثرين. ومن المسائل المتعلقة بالحرم، أنتم معي وقد سافرتم تأكدون؟ طيب أعيدوا لما سبق باختصار المسائل، باختصار عندك يا بعض. طيب تحريم قطع الشوك، تمام، هذا واحد. أنت أي ما حكمها؟ يعني تحريم قطع الشجر وورقه. طيب تفضل. لا نريد المسائل الرؤوس هكذا فقط، سنرجع إلى التفصيل في آخر الدرس. ها عندك يا حسن تحريم ماذا؟ تنفير الصيد أو قتله. طيب نعم، عدم جواز دخول مكة لمن يريد الحج والعمرة إلا بإحرام. من المسائل المتعلقة بالحرم، أي نعم، بقي قتل الفواسق في الحرم، وذلك اجتنابا لأذيتها. من المسائل المتعلقة بالحرم تحريم أخذ لقطة الحرم إلا للتعريف، يحرم على المسلم أن يأخذ اللقطة إلا وهو ينوي إيش؟ التعريف بها، ينوي التعريف بها، لا ينوي تملكها في زمن من الأزمان. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم اللقطة في سائر البلدان بأن يعرفها الملتقط سنة، كما ثم بعد ذلك له أن ينتفع بها. إذا عرفها سنة له أن ينتفع بها بعد ذلك، لحديث زيد بن خالد في الصحيحين: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. هذا حكم اللقطة هنا وهناك، لكن لقطة مكة الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تجوز، لا يجوز أخذها للتمليك بل للتعريف بها أبدا أبدا بدون تملك بعد سنة. يقول: أنا سأعرفها سنة، وبعضهم يقول: أنا أعرفها مدة بقائي في الحرم ما لم وجد مثلا بعض الشيء مما يتساقط في الحرم، فلما رآه قال: سأعرف. عرف لكن ينوي أيضا إيش؟ أنه يتملكها إذا لم يجد صاحبها، ينوي تملكها. قال: أنا مكثت شهرا كاملا
فترة العمرة أو الحج، ما وجدت أرجعها إلى أين؟ إلى بلده. ثم إذا كان صالحا يقول إذا لا بأس عندما أرجع مرة ثانية أنا أعرف بها، هذا إذا كان شخصا متورعا، وهذا كله من الخطأ ومن الجهل بشرع الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، من ينشدها ويعرف بها. وفي رواية ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وهذا هو قول أكثر أهل العلم، قول الجماهير من أهل العلم، أنها لا تلتقط للتمليك بعد سنة أو سنتين أو، وإنما للتعريف خاصة. فإذا كان يعتقد بأنه لن يستطيع أن يعرف بها، اتركها. إذا كنت لا تقدر على التعريف بها اتركها أنت. قد يقول شخص أنا أقدر على أن أعرف وأنادي بها، يا من ضاع أو من فقد كذا وكذا، من له ذهب بعين كذا وكذا، من له مبلغ من المال فقده، ينادي به في الناس وفي مجامعهم، لكن يقول أنا أستطيع ذلك. وإذا حصل علي أني سأسافر أو ما أستطيع سأضعها في مكان للأمانات واللقطة التي يعرف بها باستمرار، فهذا يقال له لا بأس، لا بأس بأخذها إذا وجد المكان الذي يعرف بها، يعرف بها على مدار العام، على مدار السنة، والناس يعرفون بها كبعض المكاتب والأماكن التي حددت لهذا الأمر. أما إذا كان لا يستطيع التعريف بها فليس له أخذها. أما إذا كان يريد أن يتملكها بعد سنة أو بعد مدة معينة فليس له ذلك، ليس له أن يأخذها إلا بهذا القيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الحكم لا تحل إلا للمعرف الذي يعرف، ومتى؟ بدون تحديد. من الأحكام أو المسائل التي تتعلق بالحرم تحريم دخول الكفار والمشركين مكة أو الحرم المكي، تحريم ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أثبت هذه الحرمة في كتابه إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد عامهم هذا لا يقربوه، ولا يحل للمسلمين أن يقربوا المشركين من هذا البلد، من هذا الحرم، لا يجوز لهم ذلك. ولذا أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يحج مناديا ينادي ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، يعني يخلص للعبادة، يخلص لله سبحانه وتعالى في العبادة بذلك المكان، فصار هذا محرما، ينبغي للمسلم أن يعرف حرمة ذلك. ومن المسائل أيضا المتعلقة بالحرم
تحريم الإلحاد بالحرم المكي، تحريم الإلحاد فيه. والإلحاد هو الميل إلى المعصية، من ألحد إذا أمال أن يميل إلى المعصية. وقد حرمت الإرادة للمعصية بذلك المكان، لا يجوز لك أن تحدث نفسك وأن تطلب شيئا من المعاصي بالحرم المكي، لا يجوز. واستمع لقول الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا الذي يريد الظلم والإلحاد والمعصية، فكيف بمن يفعل؟ الأمر أشد وأخطر. ولذا كان أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى ملحد في الحرم، ثلاثة منهم ملحد في الحرم، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. فلا يجوز لمسلم أن يهم ويطلب المعصية بالحرم المكي، فإن ذلك من الأحكام التي تتعلق بالحرم. يكفي أو نزيد؟ يقول: ما حال الشجر اليابس في الحرم المكي؟ فهل يجوز قطعه؟ إذا كان الشجر يابسا، الأولى تركه. نعم، الأولى تركه، مع أن بعض أهل العلم قال إذا وجد غصنا يابسا فهو في منزلة الميت، بمنزلة الميت، وله أن يأخذه أو أن يقطعه. لكن عليك أن تتبين إن كان هذا الشجر قد صار ميتا ومال إلى الانكسار والانقطاع، بحيث قد ظهرت عليه تلك العلامة التي تحصل، فحينئذ قد يسوغ في ذلك. وإلا فما فوق ذلك مما هو قائم وثابت الأولى تركه. وإذا يسر الله لك سيرزقك من غير هذا اليابس، بيابس آخر يسقط بين يديك. قال: نريد درسا في التجويد. نعم، يعني ما حكم ماذا؟ الثمر الذي يتساقط. نعم، لا لا، الهز هو الخطأ، والأخذ لا بأس به إن شاء الله، لا بأس به إن شاء الله. هذا كما ذكرنا في أحكام الورق. الأخ يطلب درسا في التجويد، فمن بعد درس أخينا أبي حمزة؟ أو أختار أمي يرفع يده؟ أختار أم يرفع يده في التجويد؟ لأن الإخوة بحاجة إلى هذا الأمر. وقد ذكرنا أن دروس القرآن هي من أهم الدروس التي ينبغي أخذها، وكذلك دروس القراءة والكتابة والإملاء.
إلى الآن ما قد رفع أحد يده. سأختار إن شاء الله سيكون على أخينا عبد الله الكينعي، سيكون هذا إن شاء الله، ويحدد لذلك وقتا إن شاء الله، وليهتم الإخوة بالتلقين، أما التجويد النظري فهذا قد يفهمه الكثير، لكن إذا جعل شيئا من التجويد النظري ثم التجويد العملي واستمر في ذلك فهذا خير عظيم. ولعله يختار بعد الفجر، فالأمر راجع إليه. طيب، يسأل عن منع بعض الناس الذين وقعوا في شرك، الذين وقعوا في شرك هل يمنعون من الحرم؟ إذا كان أولئك الذين وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى جهلة، وهناك مانع من الموانع التي تمنع من تكفيرهم ومن الحكم عليهم بالشرك، فإن ذلك لا يكون، وعليك أن تبلغ وأن تنصح وأن تبين. وإنما يقصد بمن كان مشركا ولزم شركه معاندا وليس عنده في ذلك حجة. ما هو اسم الكتاب الذي ذكرته لابن القيم في شرح أسماء الله الحسنى؟ هكذا، شرح أسماء الله الحسنى، أو لعلك تجدها بعنوان أسماء الله الحسنى، هذا ذكر من جملة الشروح ولعله يفيدك جدا. ما حكم اللقطة التي يخشى عليها من التلف وكذلك الحقير منها؟ إذا كنت تقصد لقطة مكة فسواء خشي تلفها أو كانت حقيرة فلا تأخذنها إلا بغرض التعريف. وما سوى ذلك مما في غير مكة، إذا كانت هذه الأشياء ستتلف فلك الانتفاع بها إذا علمت بأنها ستتلف قبل أن يأتي صاحبها، كما في قصة الشاه حين سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هي لك أو لأخيك أو لمن؟ أو للذئب، يخشى عليها من التلف. وأما إذا كان حقيرا فلك أيضا أخذها، هذا إذا كان في غير مكة. يرجى منع الذين يدخلون باطن الكرسي الذي عندك يعبثون بالمنديل، ابحثوا عنهم هؤلاء. يرجى ذكر المراجع عند كل المسائل هذه. أنا سأعطيك مراجع هي التي حولها ندندن. المرجع الأول المغني لابن قدامة التي يغترف منها كل فقيه أو متفقه، المغني لابن قدامة. الثاني المجموع شرح المهذب للنووي والمطيعي. الثالث التمهيد والاستذكار، وهذا أحيانا لابن عبد البر.
فقد يذكر من البراهين والحجج ما لم يذكرها غيره. الرابع من هذه المراجع كتب الفقه العام التي تسمى حاليا بالفقه المقارن، التي ليست متقيدة بمذهب من المذاهب، ككتب الصنعاني السبل، وكتب الشوكاني كالنيل والسيل، وكتب العلامة الألباني، وكتب العلامة العثيمين. وكتب العلامة العثيمين مليئة بالفوائد الفقهية، فهو أفقه هذا الزمان، وقد لين له الفقه كما لين لداود الحديد، بل لو قلت لين له العلم كما لين لداود الحديد لما أبعدت. وهناك أيضا كتب أخرى، هذه أهمها، فإذا أردت مسألة رجعت إلى هذه الأصول. قد يرجع بعضهم إلى المحلى، والمحلى له فيه قوة من حيث ذكر المسائل الفقهية والحجج والأدلة وغير ذلك، فيه قوة. المحلى لابن حزم كبير وفيه قوة، لكن احذر من جموده حين يسيل الفقهاء، ومن سيلانه حين يجمد الفقهاء. هذه هي المسألة. ولو بقينا نذكر عقب كل مسألة المراجع، هي تلك المراجع، فيطول الوقت. واختصار، أنا لا أوسع لكم في كل مسألة الخلاف القائم وحجج كل قول، أصحاب كل قول، هذا يطول، لكن أن تأخذ الراجح هذا هو المفيد. مدللا بالأدلة ومعتمدا على النصوص وعلى أرجح التعليلات والحجج بعون الله سبحانه وتعالى. نعم، كذلك فتح العلام لا ننساه، له يعني دور كبير، وإن لم ترتب مسائله فإنه قد مشى فيه على الطريقة الحديثية، وإلا فلو رتبت مسائله لأفاد أكثر وأكثر، وهو مفيد ولا يمكن أن ينسى التنبيه عليه، وهو في متناول أيدي الإخوة. وهناك أيضا كتب البسام من حيث التسهيل في باب أبواب الفقه، يسهل جدا، لا سيما الدراسة الحديثية الفقهية، تجده أحسن من طرقها بعد العلامة العثيمين. فإذا نظرت في شرح بلوغ المرام بين شرحي الشيخ ابن عثيمين والبسام، تجد أن شرح الشيخ ابن عثيمين أمتن وأقوى والفوائد أغزر، وأما ترتيب البسام فإنه يرتب ترتيبا حسنا ولا يستطرد كما يفعل العلامة العثيمين. طيب، رجل رأى في المنام، هذا تأتيني بعد أن تستيقظ أو قد استيقظ، تأتيني في وقت آخر إن شاء الله. الأولاد تعبير عند أن يذكر، يأتي الشخص بنفسه ليأخذ التعبير بنفسه. وهذا يسأل كما في السؤال الأول، ما حكم من وجد اللقطة وأخذها وعرف بها ولم يعرف صاحبها فأخذها لنفسه ولم يعرف الحكم عليها. يضمن الشخص بالنسبة للقطة مكة يضمن هذه اللقطة التي أخذها تملكا وعليه أن يؤديها إن كانت عنده، أو يؤدي ما يقوم مقامها أو مثيلا لها. وأما بالنسبة لغير مكة فإن الشخص إذا استعملها ثم وجد صاحبها فعليه مثلها. ومن أخذ، يقول من أخذ من اللقطة في الحرم مثل الكوافي البيض، يعني لقطة أو يشتري، وجدها في الحرم يعني هي داخلة في الحكم، صغيرا كان ذلك الشيء أو كبيرا، جليلا أو حقيرا، داخل في الحكم، فليتنبه لذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في دينه، وإلى هنا وبارك الله فيكم.